الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام تيمه تعالى في هذا الموضع ذكر هذه الآيات في سياق ذكره لإثبات أوصاف الكمالات لله جل وعلا وتنزيهه جل وعلا عن صفات النقائص والعيوب، ففي هذه الآيات ذكر هذا. ذكر هنا الشارح الهراس رحمه الله تعالى الكلام على الآية الأولى في قوله جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. قال: فقد قلنا إن معنى تبارك من البركة، وهي دوام الخير وكثرته. تقدم هذا هو أحد معاني تبارك، ليس هو المعنى فقط، وإنما هو أحد المعاني. فأحد معاني تبارك أنه من البركة، وهي دوام الخير وكثرته، ولها معاني أخرى، وهذا أعظم معانيها، لأن أيضا تبارك يأتي بمعنى العلو المرتفع العالي، كلها من معاني تبارك. ومن معاني تبارك نعم من البركة كثرة الخير ولزومه. بروك البعير يدل على ثباته ولزومه، والبركة يدل على كثرة الماء ولزومه. فالبركة الخير الإلهي في الشيء، البركة الخير الإلهي في الشر. طلب البركة طلب الخير، طلب الخير الإلهي في الشيء وكثرته ولزومه وثباته. هذا معنى قولك: اللهم بارك لي، اللهم بارك لي في مالي مثلا، في ولدي. تطلب من الله جل وعلا الخير في هذا الشيء، وتطلب كذلك ماذا؟ لزومه وثباته وكثرته. قال رحمه الله تعالى: ولكن لازم من تلك الزيادة سبق النقص، فإن المراد تجدد الكمالات الاختيارية التابعة لمشيئته وقدرته، فإنها تتجدد في ذاته على وفق حكمته، فالخلو عنها قبل اقتضاء الحكمة لها لا يعتبر نقصا. يعني لا يلزم من كون الله جل وعلا يبارك بزيادة المال أو بزيادة العمر نعم النقص في حقه جل وعلا. لماذا؟ لأن البركة منه جل وعلا لعباده فعل منه جل وعلا اختياري، يعني من شاء من عباده يبارك لمن شاء من عباده، قبل بركته جل وعلا لعباده لا يعتبر ذلك نقصا، أي أن الله جل وعلا قبل ذلك العطاء وقبل تلك البركة منه جل وعلا ماذا؟ كان ناقصا نعم، وإنما كان له الكمال بعد ماذا؟ العطاء، بعد العطاء وبعد ماذا؟ البركة. لا، كمال الله جل وعلا كمال أزلي، فله جل وعلا الكمال أزلا في أسمائه وصفاته وذاته وأفعاله، له الكمال. لكن هذه الأفعال الاختيارية تتجدد لأنه وفق الحكمة وفق المشيئة، شاء أن يبارك لعبده في ماله في نفسه في ولده، فمن الله جل وعلا عليه بذلك العطاء وبتلك البركة. فليس معنى ذلك أنه قبل فعل الله جل وعلا لهذا أنه جل وعلا ماذا؟ ناقص الكمال، أنه ناقص الكمال، لا، وإنما هو تجدد هذه الكمالات، تجدد هذه الكمالات. مثلا الله جل وعلا موصوف بالكلام أزلا وأنه متكلم سبحانه وتعالى، لكن كلامه جل وعلا وفق الحكمة وفق حكمته تابع لمشيئته، لا تشاء تكلم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فكون من الله جل وعلا إذا أراد شيئا فمعناه تابع لمشيئته ووفق حكمته جل وعلا يتكلم، لأن الكمال في هذا أن يكون هذا الفعل نعم عند حصول موجبه وعند حصول داعيه، وعند عدم حصول موجبه وداعيه لا يكون كمالا، لا يكون كمالا. موسى كلم الله عز وجل، وأنبياء الله كلموا الله عز وجل في أوقات لحكمة الله جل وعلا ولمشيئة الله جل وعلا، فكان كلامه جل وعلا لأنبيائه ولبعض أنبيائه في وقت غير الأوقات الأخرى، وسيكلمنا يوم القيامة جل وعلا، كل هذا تابع لحكمته وفق مشيئته. فمثلا قبل كلامه لأنبيائه، قبل كلامه لأنبيائه ليس معناه ثبوت النقص في هذا الوصف لله جل وعلا وفي هذا الفعل وهو الكلام. نعم، قبل كلامه جل وعلا لأنبيائه ولرسله هو موصوف بالكلام ولا لا؟ نعم، وكلامه جل وعلا لأنبيائه ورسله في أوقات وفق حكمته ومشيئته، هل معناه قبل كلامه لأنبيائه ورسله نعم أنه ناقص الوصف في الكلام؟ ها؟ لا، وإنما كلامه متى شاء وفق حكمته تجدد لهذا إيش؟ الكمال، تجدد لهذا الكمال، تجدد لهذا الكمال. وهكذا العطاء، الله جل وعلا موصوف أزلا بالعطاء نعم، وأنه يرزق جل وعلا رزاق موصوف بالرزق، لكن هذا العطاء وهذا الرزق نعم وفق حكمته وتابع لمشيئته، فهل قبل عطائه جل وعلا عبادة من النعم والمنن؟ هل معنى هذا أنه كان قبل هذا العطاء ناقص الوصف في الرزق؟ ها؟ لا، وإنما رزقه جل وعلا لعباده وعطاءه جل وعلا لعباده متى شاء وفق حكمته تجدد لماذا؟ لذلك الكمال، تجدد لذلك الكمال. وقل هذا في كل الأفعال الاختيارية، قل هذا في كل الأفعال الاختيارية، الرضا، الغضب، نعم المجيء، الإتيان، كل أفعال اختيارية يفعلها جل وعلا ما تشاء وفق حكمته نعم. وليس معناه أنه قبل فعلها نعم مع عباده ومتى شاء أنه قبل ذلك ناقص الأوصاف، لا، وإنما هذه الأفعال اختار يفعلها جل وعلا من تجدد الكمالات، هذا الذي يريده الشارح الراس رحمه الله. ولله المثل الأعلى الآن، أنت متكلم ولا لا؟ متكلم صح؟ طيب، وإذا تكلمت بمشيئتك وفق وعند موجب الكلام، كلمك شخص فكلمته، دعاك شخص فكلمته، نعم، شئت أن تكلم شخصا فكلمته، كمال ولا ما هو كمال؟ ها؟ كمال وليس كمالا، كمال، نعم. طيب، هل معنى هذا أنك كنت قبل كلامك بمشيئتك ومتى أردت، هل كنت قبل ذلك ناقص الوصف في الكلام؟ ها؟ لا، وإنما كلامك هذا هو ماذا؟ تجديد لذلك إيش؟ الكمال، تجديد لذلك الكمال. ولله المثل الأعلى، لأنك الآن إذا تكلمت من غير داع ومن غير موجب للكلام هذا كمال؟ ها؟ طيب، أحد جبرك على الكلام أن تتكلم، هل كمال؟ جبرك شخص أن تتكلم جبرا، كمال ولا نقص؟ ها؟ نقص، لأنك إيش؟ أجبرت على الكلام. لكن إذا تكلمت متى شئت وعند وجوب الداعي للكلام هذا إيش؟ كمال. فلذلك الله عز وجل له المثل الأعلى، فلا يتكلم إلا وفق ماذا؟ حكمته وتبع إيش؟ مشيئته، وعنده إيش؟ موجب الداعي للكلام. يوم القيامة يتكلم مع عباده ليس بينه وبينهما إيش؟ ترجمان. لماذا؟ لداع لذلك ولا لا؟ لذا هل يكلمهم الآن في الدنيا؟ لا، لكن في الآخرة. لماذا؟ لموجب وداعا، لأنه يسألهم عن ماذا؟ ها؟ عن أعمالهم ولا لا؟ هل من الحكمة أن يسألهم عن أعمالهم الآن في الدنيا؟ ها؟ لا، الحكمة أن يسألهم متى؟ يوم القيامة. فلذلك كان كلامه لعباده يوم القيامة كمال ولا ليس كمالا؟ كمال. فالأفعال الاختيارية إذا فعلها الله جل وعلا ليس معناه أنه قبل فعلها أنه كان ماذا؟ ناقصا في كماله، لا، وإنما فعله جل وعلا لها وفق حكمته، نعم، وتبع مشيئته تجدد لتلك الكمالات، تجدد لتلك إيش؟ الكمال. أنت إنسان عندك أموال كثيرة، غني غني، ملك من ملوك الدنيا، عندك الأموال كثيرة، نعم، لكن تعطي متى شئت، تعطي هذا متى شئت، نعم، وتتصرف بحكمة في هذا المال، نعم، بحكمة في هذا المال، تصرف المال لمن إيش يستحق، تصرف المال لمن يستحق. هل معنى قبل صرفك المال لمن يستحق وتبع مشيئتك وفق الحكمة والمصالح، ها، هل كنت معنى هل معنى هذا أنك كنت قبل تصرفك في مالك كيف شئت وفي عطائك المال ناقص الوصف في الملك؟ ها ها، لا، لست ناقص الوصف في ماذا؟ في الملك. وعطاؤك للمال لمن يستحق وبمشيئتك وفق الحكمة والمصالح هذا تجدد لهذا إيش؟ لهذا الكمال الذي أنت موصوف به من ماذا؟ من الملك، وهو ملك هذه إيش؟ الأموال. ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، واضح؟ هذا إذا مراد المؤلف رحمه الله تعالى. قال لكن لا يلزم من تلك الزيادة، يعني من أعطاء المال وزيادة المال والبركة والعمر قال لازم تلك الزيادة سبق النقص، أي في كماله جل وعلا أو في وصفه جل وعلا. قال فإن المراد تجدد الكمالات الاختيارية التابعة لمشيئته وقدرته، فإنها تتجدد في ذاته على وفق حكمته، فالخلو عنها قبل اقتضاء الحكمة لها لا يعتبر نقصا. نعم، فقبل عطائه جل وعلا أحدا لا يعتبر ماذا؟ نقصا. وقبل كلامه جل وعلا أحدا لا يعتبر نقصا، وهكذا الأفعال الاختيارية. وقبل مشيئته أن ينزل وأن يستوي ليس نقصا، الله جل وعلا فعال لما يريد أزلا ولا نعم، لكن شاء أن ينزل في وقت معين، شاء أن يستوي في وقت معين. طيب هذه الأفعال الآن اختيارية فعلها، هل قبل فعلها يلزم النقص أو لا؟ لا، وإنما هو تجدد لماذا؟ لذلك الكمال، وإثبات لذلك الكمال، إثبات لذلك الكمال أنه حقا جل وعلا يفعل إيش؟ ها؟ أنه فعال لما يريد، هذا إثبات أنه فعال لما يريد، هو في الأزل فعال لما يريد. نعم، وأفعاله جل وعلا التي يفعلها في ملكوته دليل على ذلك الكمال، لأنها تجدد ذلك إيش؟ الكمال في ذاته جل وعلا وفي أفعاله جل وعلا. أظن هذا واضح. طيب قال رحمه الله تعالى: وقد فسر بعضهم التبارك بالثبات وعدم التغير، ومنه سميت البركة لثبوت مائها وهو بعيد، يعني كأنه يستبعد تفسير التبارك بالثبات وعدم التغير. فإذا أراد أنه ليس من معانيه، من معاني التبارك هذا، فليس بصواب، لأن من معاني التبارك ثبات الشيء. تبارك نعم من معانيه أن الله جل وعلا يبارك لعبده ويثبت له ذلك ويلزم له ذلك، المال أو العطاء يجعله لازما ويجعله ثابتا من معانيها، كما ذكر الإمام القيم رحمه الله تعالى. لأن التبارك كما تقدم معنا منه ما هو وصف لله جل وعلا وماذا؟ وفعل، وصف وفعل. فتبارك وصف لله جل وعلا، وتبارك ماذا كذلك؟ فعل، وهو منه جل وعلا لعباده، فإذا من عليهم بشيء نعم جعله لازما لهم، جعل ذلك العطاء لازما لهم وثابتا لهم، فإذا من معاني تبارك اللزوم والثبات، لأن التبارك من البركة، نحد معاني التبارك أنه من البركة، وهو ثبوت نعم الخير الإلهي في الشيء ولزومه، ثبوت الخير الإلهي في الشيء ولزومه، من البركة لثبوت مائها ولزوم ذلك الماء ذلك الموضع، وبروك البعير من لزومه ذلك الموضع واستقرار نعم من لزومه واستقراره في ذلك الموضع. قال طيب، وهنا عندي تعليق لإسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى المعلق على هذه النسخة، نقل عن الإمام القيم رحمه الله تعالى من كتابه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، قال: البحث في لفظ تبارك. قال: مما ذكره في ذلك، أي ابن القيم رحمه الله تعالى، قال قوله: قال أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنه: تبارك بمعنى تعالى. وقال أبو العباس: تبارك ارتفع، والمتبارك المرتفع، المتبارك نعم المرتفع. وقال ابن الأنباري: تبارك بمعنى تقدس. وقال الحسن: تبارك طيب تبارك الكلمة غير واضحة. طيب وقال حسن تبارك كأنه يريد تجنى البركة من لا تجنى البركة. وقال الضحاك عندك تجين لا تجنى نعم. وقال الضحاك تبارك تعاظم. وقال الخليل بن أحمد تمجد. وقال الحسين بن الفضل تبارك في ذاته وبارك في من شاء من خلقه. وهذا أحسن الأقوال لأن فيه ذكر الوصف لله والفعل. قال وهذا أحسن الأقوال. فتباركه سبحانه صفة ذات وصفة فعل. صفة ذات له وصفة فعل كما قال الحسين بن الفضل. ولو سلك المؤلف هذا المسلك لأجاد. طيب الشاهد من هذا الكلام أن لفظ التبارك الموصوف به جل وعلا أن التبارك الموصوف به جل وعلا هو وصف وفعل. وصف وماذا؟ وفعل. وصف لازم وفعل. نعم لأن من التبارك البركة وهو أنه جل وعلا يبارك لعباده. وبعض أهل اللغة رد ذلك لعله النحاس نعم قال طيب قالوا عدم التغير منه سمية البركة لتبوت ماء وهو بعيد يعني التفسير التبارك بالثبات ولكن كما سمعتم هو أحد معاني. قال مراد بالفرقان القرآن سمي بداية القوة تفريقه عندكم نعم لقوة عندي تفرقته نعم. إذن حسب ما هو عندكم لقوة تفرقته بين الحق والباطل والهدى والضلال. والتعبير بنزل بالتشديد لإفادة الدرج يعني في النزول. القرآن نزل منجما نعم بتثبيت قلب النبي عليه الصلاة والسلام. قال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك نثبت به فؤاد. فالتدرج في التنزيل فيه تثبيت لفؤاد النبي عليه الصلاة والسلام ما نزل جملة واحدة وإنما نزل منجما يعني في أوقات نعم. قال والمراد لعبده محمد صلى الله عليه وسلم التعبير عنه بلقب العبودية للتشريف كما سبق يعني واضح يعني في أشرف المقامات. والعالمين جمع عالم وهو جمع لمن وهو جمع لما يعقل. والعالمين جمع عالم. وكل ما سوى الله يقال له عالم. كل ما سوى الله عالم فالله جل وعلا رب العالمين. وكل ما سوى الله عالم الطيور عالم والإنس عالم والجن عالم والدواب عالم وهكذا عوالم. والله جل وعلا رب هذه العوالم كلها رب هذه العوالم. والمراد هنا رب العالمين تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا أي قيل للإنس جمع لما يعقل. لما يعقل يعني لإخراج ما لا يعقل. ما لا يعقل الجبال السماوات والبحار وغير ذلك كل هذه لا يعقل. فهم غير معنيين بالنذارة بالنذارة لأنهم غير مكلفين غير مكلفين. وإنما القرآن نذيرا القرآن نذير للمكلفين للمكلفين وهم كل من يعقل كل من يعقل. وأما من لا يعقل فغير ماذا غير مكلف. رفع القلم عن ثلاثة وعن المجنون حتى يعقل. وكذلك هذه المخلوقات الأخرى غير الإنس والجن غير مكلفة وهي لا تعقل. طيب قالوا اختلف في المراد به غير الإنس وغير الإنس والجن وهو الصحيح يعني الإنس والجن الإنس والجن وبعبارة أخطر تقول نذيرا للمكلفين، نذيرا للمكلف، كل مكلف في القرآن نذير له، ينذره عذاب الله كما يبشره. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل بشيرا وماذا؟ ونذيرا. قالوا الصحيح فكتبت النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الجن أيضا، وأنه يجتمع بهم ويقرأ عليهم القرآن، وهذا في كتاب الله جل وعلا كما ذكر. قال جل وعلا اتصرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وأيضا جاء الجن إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلموا، وفد نصيبين من جن أهل اليمن، من جن أهل اليمن، طائفة من جن أهل اليمن من بلاد نصيبين بلاد يمنية، أقبل منها وفد من الجن إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلموا. فكذلك الجن مكلفون. نعم. والجن سألوا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا لهم من الطعام والشراب، قال لهم كل لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه حتى الطعام، الحلال ما ذكر اسم الله لهم حلال، وما لم يذكر اسم الله عليه حرام. إذن الإنسان الذي يأكل اللحم ولا يذكر اسم الله لا يحرم نفسه، يحرم نفسه ويحرم من؟ يحرم إخوانه من الجن. نعم، لأن العظم لحم للجن، أنت لحمك إيش؟ الرطب، تمام، أسنانك ضعيفة لعل الجن الله المستعان. طيب العظم هذا لحم الجن، تمام، فإذا اذكر اسم الله عليه. وأيضا لا تستنجي به، ويقول مثلا لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. إذن هم إخواننا، والأخوة هنا أخوة إيمانية. نعم، فالمسلمون من الجن لا يأكلون من الطعام الذي من العظام التي لم يذكر اسم الله عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكم حلال كل عظم ذكر اسم الله عليه، لكن الجن الكفار يأكلون. إذن أنت ما شاء الله الشيطان يأكل من عندك، ها، وتعطي الآخرين، ها، الكفار من الجن العظام. طيب، فالشاهد الأدلة كثيرة على أن الجن مكلفون، مكلفون كما قال جل وعلا في كتابه الكريم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويجون رحمته ويخافون عذابه. في الصحيح عن عبد الله بن مسعود نزلت في نفر من الجن، كان قوم من الإنس يعبدونهم، كان نفرا من الإنس يعبدون نفرا من الجن، فأسلم الجن وصاروا يتنافسون في الطاعات أيهم أقرب إلى الله جل وعلا ويرجون رحمته ويخافون عذابه، والإنس بقوا على إيش؟ على كفرهم وعلى عبادة الجن. والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك قرينه أسلم من الجن، لأن مثل أخبر أن كل عبد معه قرين، قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال نعم، لكن الله أعانني عليه فأسلم. إذن هو مكلف أسلم، فهم؟ ولكن نحن إيش؟ ها، الله المستعان، قرناؤنا إيش؟ كفار ولا لا؟ ها، كفار، لكن النبي سلم قرينه أسلم، والقرين الذي معنا كافر، حيث أن يدعوه إلى الإسلام ويسلم؟ ها، لا، خلاص، لابد من واعظ شر واعظ خير في قلب كل مسلم، واعظ الشر يدعوه بالشر والعياذ بالله، هذا قريب. طيب، قال رحمه الله تعالى والنذير والمنذر هو من يعلم بالشيء مع التخويف، هذا معنى الإنذار، إعلام في خفاء، هذا الإنذار، إنذار إعلام في خفاء، وضده البشير أو المبشر وهو من يخبرك بما يسرك. وقد يأتي البشارة بالنذارة، بشيرهم بعذاب أليم، البشارة استخدم في ماذا؟ فيما فيما لا يسر، لا يسر فيما لا يسر. الغالب أن البشارة تستخدم في ما يسر، لكن قد تستخدم البشارة فيما لا يسر. طيب فبشرهم بعذاب أليم، فيما يسر ولا فيما لا يسر؟ فيما لا يسر، لكن الغالب من البشارة فيما يسر. نعم. قال وقول من تأخذ الله من ولد، هذا فيها تنزيه الرجل وعلى عن الولد، وقد تقدم هذا. قال هذه الآية الكريمة أيضا جملة من صفات التنزيه التي يراد بها، صغرت بها في هذه النسخة، يصوب بها، يراد بها نفي ما لا يليق. النسخة التي عندي لا صغرت بها. طيب وهذا فيها التنزيه واضح عن اتخاذ الولد وعن وجود إله، فيه الرد على المفترين الكذابين، وفيها النهي عن ضرب الأمثال له والإشراك به بلا حجة ولا برهان، والقرآن والقول عليه سبحانه بلا علم ولا دليل. فهذه الآية تضمن ثبات توحيد الإلهية وثبات توحيد الربوبية، فإن الله بعدما أخبر عن نفسه بعدم وجود إله مع أوضح ذلك بالبرهان القاطع والحجة الباهرة، فقال إذن أي إذ لو كان معه آلهة كما يقول هؤلاء المشركون لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. وتوضيح هذا لين يقال إذا تعدت الآلهة فلا بد أن يكون، هذا كلام واضح، وهذا يسموه دليل التمانع، دليل التمانع. نعم يمتنع أن يكون أن يوجد إله مع الله، يمتنع أن يوجد إله مع الله، كما دل على ذلك الدليل الشرعي في كتاب الله جل وعلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك الدليل العقلي، الدليل العقلي لأنه لا يمكن أن يوجد إله مع الله، لأنه إذا وجد إلهان، لا بد أن يحصل بينهما الاختلاف، وماذا؟ والتنازع. فإما أن يقوى أحدهما على الآخر فهو الذي يستحق إيش؟ الألوهية. وإما أن ماذا؟ أن يعجز كل منهما عن غلب الآخر. فمعناه إذا وجد إلهان، نعم هذا دليل واضح أن كلاهما ليس بإله، واضح وجود إلهين دليل على عدم إيش؟ صحة إلهيتهما، دليل على عدم صحة إلهيتهما. لماذا؟ لأن الإله والرب لابد أن يكون ماذا؟ قادرا غالبا، لابد أن يكون قادرا إيش؟ غالبا. طيب وجود إلهين هل يدل على غلبة وقدرة أو لا؟ لا. إذن هل يستحق أحد منهما الألوهية؟ لا يستحق، لا يمكن، لا بد نحصل التعالي، لا بد نحصل التعالي. وهذا الدليل دليل التماع ذكره الله عز وجل في القرآن، لو كان معه آلهة إلا الله إيش؟ لا فسدتها ولا على بعضهم، لا يمكن. الله عز وجل يقول إذا وجد إلهان لابد من أن يحصل تعالي بينهما والاختلاف، لا يمكن. ومعنى هذا أنه لا يمكن أن يكون الإله إلا ماذا؟ إلا واحدا فقط، تمام؟ لأن هذا يدل على غلبته وعلى قهره، تمام. وجود إلهين معناه أن أحدهما لم يقهر الآخر، صح؟ والذي هو غير موصوف بالقهر هل يستحق أن يكون إلها؟ ها؟ لا. هذا الدليل دليل تمانع واضح. طيب قال إذن أي إذ لو كان من آلهة كما يقول هؤلاء المشركون ذهب كل إله بما خلق، يعني كل واحد أخذ إيش؟ ها ملكه، كل واحد أخذ إيش ملكه، ولا على بعضهم على بعض. ما يمكن يستقر، ها ما يمكن يستقر الملكوت وهو لماذا لإلهين، لا يمكن يستقر الملكوت وهو ملك لكم، وملك لإلهين أبدا. صح، يحصل الاعتداء، يحصل التنازع، بل كما تقدم وجود إلهين دليل على بطلان الإلهية أصلا، لأنه يدل على عدم القهر وعدم الغلبة، ويدل على الضعف وماذا والعجز. نعم، كلاهما ضعيف وكلاهما عاجز، ولا يمكن للعاجز والضعيف أن يكون إلها. طيب، وقت انتهى. طيب، كلام ظهر طويلة، خلاص نقف إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.